بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي، دخلنا في باب صلاة التطوع، بينا أهمية الصلاة الزائدة على الفريضة والأجر الذي يترتب عليها والحكم التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات. تكلمنا على بعض الأحاديث، حديث ابن عمر، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، ثم قال المصنف رحمة الله عليه:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاونا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هنا ذكر الحافظ ابن حجر حديثا يتعلق، أو ذكر روايتين تتعلقان بسنة الفجر. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، اتفق عليه. فهذا الحديث يدل على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، ويعني تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. ولا ريب أن ركعتي الفجر هي من حيث الرواتب هي أعظم ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما. من حيث ماذا؟ من حيث الرواتب. فالرواتب يعني التي هي أربع: قبل الظهر ركعتين، بعدها ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل الفجر، أعظمها وأجلها ركعتي الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شديد المحافظة على هاتين الركعتين، حتى قالت عائشة في بعض الأحاديث: لم يتركهما أبدا. لم يتركهما ماذا؟ أبدا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر. لكن العلماء بعد ذلك اختلفوا أيهما أعظم، ركعتي الفجر أم الوتر. فكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه يعني يحافظ عليه في يومه وليلته سفرا وحضرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر في السفر، ولا كذلك يترك الوتر في الحضر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يترك ركعتي الفجر لا في السفر ولا في الحضر. يعني الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في السفر، يعني أربع قبل الظهر، مسافر الذي يسافر يسن له ماذا؟ أن يقصر الصلاة، وهذا من باب التخفيف عليه، باب ماذا؟ التخفيف عليه. فإذا كان سيصلي أربعة قبل الظهر ثم يقصر الفريضة، فمن باب أولى أن يتم الفريضة، ليس كذلك؟ يعني الآن أربعة قبل الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء، ليس من السنة الإتيان بها في السفر. لماذا؟ لأن السفر قائم على التخفيف. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما صلى بالناس يوما في السفر صلاة وقصرها وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أناسا يصلون بعد ذلك، يعني يتنفلون أو يصلون الراتبة، فقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة أو النافلة أو التطوع لأتممت الفريضة، لأننا صلينا الفريضة وهي مقصورة، كيف نصلي بعد ذلك؟ كيف نصلي بعد ذلك الرواتب؟ الأصل في السفر التخفيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما كان يترك ماذا؟ ما كان يترك ركعتي الفجر لا في السفر ولا في الحضر. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنهما، قد مر بنا الحديث تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في السفر عن صلاة الفجر واستيقظ صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعد طلوع الشمس؟ أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر عن سنة الفجر، ثم أمره بالإقامة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هاتين الركعتين في السفر والحضر، طبعا هذا معلوم هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء اختلفوا بعد ذلك اختلافا كبيرا في يعني أيهما أعظم وأفضل، ركعتي الفجر أم ماذا أم الوتر. ويعني هذا الاختلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن صلاة الوتر والحديث الواردة في صلاة الوتر. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقيام الليل طبعا يختم بالوتر، أيضا يسمى قيام الليل يسمى صلاة الوتر. فإن شاء الله تعالى سنتكلم عن هذه المسألة عندما يأتي وقتها في باب الوتر أو عند الكلام على صلاة الوتر. فإذا كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه كان لا يدع أنه لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وعلى منزلتها وعلى عظيم ماذا وعلى عظيم أجرها. وقال ولمسلم ركعتا الفجر، هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل يعني على فضل ركعتي الفجر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هاتين الركعتين خير من هذه الدنيا بما فيها. وهذا يدعون حقيقة إلى عدم التفريط في هذه الصلاة، وهي صلاة خفيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث عليها ولا يفرط بها. ويذكر صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم لهذه الصلاة، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على مثل هذه النوافل مثل هذه الطاعات والمحافظة عليها. نعم تفضل.
وعن
أم
حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحو وزاد 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر.
نعم.
وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار.
نعم. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا. هذا الحديث يعني يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن 12 ركعة في اليوم والليلة، وفيه بيان لفضل هذه الركعات، فيه بيان لفضل هذه الركعات. والذي روى هذا الحديث هي أم حبيبة، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، واسمها رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة، وهي رضي الله عنها مشهورة بكنيتها أكثر من اسمها، يعني كثير من الناس لا يعرف اسمها ولكن يعرفون ماذا يعرفون كنيتها. وأحيانا الراوي أو الصحابي قد يشتهر بكنيته حتى يغلب ذلك على اسمه، مثل أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يعني اختلف العلماء في اسمه على 40 قولا، وهذا الاختلاف سببه ماذا؟ سببه أنه اشتهر بكنيته حتى ماذا؟ حتى يعني لم يتثبت العلماء من اسمه، لكن أشهر ما ذكر في اسم أبي هريرة أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كنيته غلبت على اسمه. وهكذا أم حبيبة أو قريب منه أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين، وولدت رضي الله عنها يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 17 عاما، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 17 سنة رضي الله عنها وأرضاها. ويعني كانت من يعني المسلمات الأوائل، مع أن والدها لم يسلم إلا بعد فتح مكة، يعني بعد سنوات طوال، لكنها أسلمت في بداية الدعوة رضي الله عنها، ويعني خالفت والدها وخالفت أهلها، وهذا يدل على إيمانها. وهاجرت رضي الله عنها مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، كانت متزوجة من هذا الرجل عبيد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى الحبشة، وهناك يعني ارتد عبيد الله بن جحش وتنصر وكفر بالله سبحانه وتعالى، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة، وكان يعني الذي زوجها هو النجاشي نفسه ملك الحبشة، وهو الذي أصدقها. ثم جاءت إلى المدينة في السنة السادسة أو في السنة السابعة من الهجرة، يعني جاءت المدينة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت يعني سنوات طويلة في الحبشة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها كما يذكر العلماء يعني من باب ماذا؟ من باب مواساة لها رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي الناس جميعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يواسي الناس، فلعل ذلك باب المواساة. وأيضا ذكروا من باب التأليف لوالدها، وكان أبو سفيان في كفره يفتخر ب يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، يعني كان يفتخر بذلك وهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معظما، حتى يعني بعد بعثته كانوا يعظمونه ويعرفون له فضله ومنزلته، لكن الكبر هو الذي منع منهم من الإيمان رضي الله عنها وأرضاها أم حبيبة. فذكرت يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت هذا الفضل العظيم، وهو أنه من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة، وهذا عن كل يوم، لأن يعني بعض الناس يظن أن هذا الفضل لمن حافظ على 12 ركعة في حياته، فإنه بعد ذلك ينال عند الله سبحانه وتعالى في الجنة بيتا مقابل هذه 12 ركعة التي حافظ عليها في حياته، وهذا كلام خلاف ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث يدل أن الإنسان إذا حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة عن كل يوم، يعني هذا اليوم صليت 12 ركعة فإن لك عند الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بيتا في الجنة. هكذا، وإذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من يسير في ملكه 100 عام لا يقطعه، أدنى أهل الجنة منزلة يسير في ملكه ماذا؟ 100 عام لا يقطعه. فإذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على يسير الأجر، يعني تصلي 12 ركعة في اليوم والليلة تنال ماذا؟ بيتا في الجنة، والبيت في الجنة يعني قصر، يعني عمل يسير وأجر ماذا؟ أجر كبير، عمل يسير وأجر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيننا وأن يوفقنا لمثل هذه الأعمال ومثل هذه الطاعات اليسيرة عظيمة الأجر والمنزلة والفضل. وبعض أهل العلم يستدل مثل هذا الحديث أن من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة مع المحافظة على الفرائض وقبل ذلك الإيمان والتوحيد أن ذلك من أسباب دخول الجنة. لماذا؟ لأن له بيتا في الجنة، فإذا كان له منزل في الجنة فسوف ماذا؟ فسوف يدخل الجنة. فيستدلون بمثل ذلك على ماذا؟ على دخول الجنة، كالحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. يقول علماء في مثل هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث تدل على أن الفاعل لمثل هذه الأعمال من أهل الجنة، لأن له دارا ومنزلا في الجنة. ثم ذكر الحافظ بن حجر رواية التي رواها الترمذي لهذا الحديث، هنا قال وفي رواية قال تطوعا، وهذا واضح أن هذا 12 ركعة هي تطوع ليس فرضا، وإنما ذكر هذه الرواية من باب التأكيد. ثم ذكر رواية الترمذي لهذا الحديث الذي فيه التفصيل، يعني في رواية الترمذي فيه التفصيل، في رواية مسلم فيه ماذا؟ ذكر 12 ركعة فقط، أما في رواية الترمذي ففيه تفصيل 12 ركعة، قال 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذه 12 ركعة هي التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه الذي مضى معنا، عندما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، والتي أيضا ذكرتها أم المؤمنين في حديثها، يعني أو في الرواية التي ذكر الحافظ بن حجر، لكن أيضا في روايات عن أم المؤمنين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ماذا؟ يحافظ على يعني تقول أربع، كان يصلي 4 قبل الظهر في بيتي، ثم يصلي الظهر، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، ثم يصلي المغرب، العصر ما فيها رواتب، ثم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، ثم يصلي العشاء ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي قبل الفجر ركعتين. هذه 12 ركعة ماذا؟ ذكرتها أم المؤمنين عائشة، وذكرها ابن عمر لكن لم يذكر 12، ذكر 10. ذكرنا يعني سبب الاختلاف بين ابن عمر وبين عائشة، وأن القاعدة تقول أن المثبت مقدم على النافع، فالصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها قبل الفرائض وبعد الفرائض 12 ركعة. 12 ماذا؟ 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه 12 ركعة تسمى ما تسمى راتبة، وهي سنن مؤكدة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه السنن هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ودل عليها بقوله. واضح أخواني؟ يعني إذا قال لك، قال لك قائل الأربعة التي قبل العصر، أو ركعتين التي قبل العصر مثلا، أو ركعتين التي قبل المغرب، في ركعتين قبل المغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، سيأتينا حديثها، ماذا تسميها؟ نقول هذه ليست مؤكدة وليست راتبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دل عليها بقوله ولم يحافظ عليها بفعله، أو فعلها ولم يدل عليها بقوله. مثل ماذا؟ مثل الضحى، صلاة الضحى دل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. هذا يعني كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إني لأسبح سبحة الضحى وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها قط، يسبحها يعني يصليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدل الأمة على صلاة، يدل الأمة ماذا؟ على صلاة عليه الصلاة والسلام بقوله، ولكن لا يحافظ عليها ماذا؟ بفعله، أو يفعل صلاة ولا يدل الأمة عليها بقوله. فهذه الصلوات ليست مؤكدة، نعم يفعلها الإنسان وهي من السنة لكن ليست مؤكدة. ما الصلاة المؤكدة أو ما الصلاة الراتبة التي قبل الصلاة وبعدها؟ هذه 12 ركعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة عليها بقوله كما جاء في حديث أم حبيبة، ورتب عليها هذا الأجر العظيم، وأيضا حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فما كان صلى الله عليه وسلم يدعها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها دائما، إلا في السفر، إلا ركعتي الفجر، حتى في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. قال وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ولكن هذه الرواية التي عند الترمذي فيها راو اسمه مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل إسماعيل يروي هذا الحديث عن الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وهذا المؤمل بن إسماعيل تقدم تكلمنا عليه فيما مضى، هذا الراوي تكلمنا عليه فيما مضى لما تكلمنا على يعني وضع اليدين أو وضع اليدين على الصدر، فهو راوي هذا الحديث، راوي حديث ماذا؟ وضع اليدين على الصدر. وهذا المؤمل بن إسماعيل راوي متكلم عليه، ويعني عنده أخطاء في يعني حديثه في رواياته، ويعني كما قال حافظ بن حجر عنه صدوق كثير الخطأ، صدوق ماذا؟ كثير الخطأ. فهل هذه الرواية يعني هل هذا التفسير ضعيف؟ نقول حيث هذا الإسناد فيه كلام، لكن لم يتفرد فيه بل تابعه يعني أيده، وروى غيره هذا يعني هذا التفصيل في أسانيد أخرى كنظر بن شميل والحارث بن منصور. نظر بن شميل والحارث بن منصور كلاهما يروي الحديث عن إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق إلى آخر السند نفس السند يعني، ونظر بن شميل ثقة والحارث صدوق. فهؤلاء الاثنين يعني يقولان ماذا؟ تابع فلان متابعة. مثل ماذا؟ مثل إذا أتاك واحد بخبر، إذا أتاك واحد ماذا بخبر، شو معنى المتابعة؟ إذا يعني إذا أتاك واحد بخبر وهذا الواحد أنت في شك من حفظه ومن كلامه، أحيانا يأتي بكلام ويخطئ ولا يحفظ جيدا أو أحيانا يزيد في الكلام، فلما يأتيك ماذا يكون حالك من كلامه؟ التشكك وعدم يعني الجزم بصحة كلامه. فإذا أتاك واحد آخر بنفس كلامه قال نعم أنا حضرت هذا الشيء أو سمعت هذا الكلام وكلام فلان هذا يعني أنا يعني أثبته وآتيك بمثله، فعند ذلك هذا يسمى ماذا؟ متابع، يسمى متابع للراوي الأول. هذا الراوي المؤمل بن إسماعيل له متابعان في هذا الحديث، تابعه اثنان نظر بن شميل وحارث والحارث بن منصور، لذلك هذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. لكن أيضا جاء في رواية، رواية لهذا الحديث عند النسائي، عند النسائي رواية لهذا الحديث عن راوي اسمه فليح بن سليمان. فليح بن سليمان أيضا يروي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق إلى آخر السند بنفس السند، ولكن فليح بن سليمان أو رواية الرواية التي عند النسائي التفصيل فيها يختلف، ونحن نذكر هذه التفاصيل من باب المعرفة حتى يعرف الإنسان يعني ما هي الصلاة الراتبة. فالرواية التي عند النسائي التفصيل فيها مختلف، ففي رواية النسائي قال أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين ماذا؟ قبل الفجر، وترك ماذا؟ ركعتين ماذا؟ بعد العشاء، ركعتين بعد العشاء لم يذكرها. هذه في رواية النسائي، هذه في رواية النسائي. لكن النسائي طبعا النسائي صاحب السنن، والسنن مشهورة عند أهل الإسلام، كتب السنن المشهورة عند أهل الإسلام أربعة، الترمذي، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. أقوى هذه السنن وأقل هذه السنن أحاديث ضعيفة هو ماذا؟ سنن النسائي، حديثها ضعيفة قليلة جدا، والإمام النسائي إمام يعني شرطه في صحة الحديث شرط قوي، فأحاديثه ضعيفة قليلة جدا. ومن هذه الحديث ضعيف هذا الحديث الذي رواه الإمام النسائي في تفصيل صلاة الراتبة، هو نفسه الإمام النسائي لما ذكر هذا الحديث قال بعد ذكره لهذا الحديث قال وفليح ابن أبي سليمان ليس بالقوي. وهذا فليح بن أبي سليمان راوي ماذا؟ راوي متكلم عليه، تكلم عليه عدة من علماء الجرح والتعديل. لذلك هذه الرواية التي عند النسائي بذكر ركعتين قبل العصر وأنها هي الراتبة وأن التفصيل على هذا الترتيب ليست صحيحة، والصحيح ما جاء في هذه الرواية التي عند الترمذي أربع قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، ركعتين قبل صلاة الفجر. نعم، وهذا كما قلنا يدل على فضل هذان الحديثان، يدلان على فضل ماذا؟ على فضل هذه الرواتب. ثم قال وللخمسة عنها، خمسة طبعا هي أصحاب السنن الأربعة ومعهم الإمام أحمد، معهم الإمام أحمد، وهذا يعني عند الحافظ بن حجر في شرطه في هذا الكتاب، فإنه في بداية كتاب هذا الكتاب العظيم بلوغ المرام قال وإذا قلت للخمسة فإني أريد بذلك أصحاب السنن ومعهم الإمام أحمد. قال وللخمسة عنها، وللخمسة عنها أي عن أم حبيبة، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، حرمه الله تعالى على النار. وهذا حديث أيضا فيه فضل آخر، هذا الحديث فيه فضل آخر، فضل للأربع التي تكون قبل الظهر. ذلك الأربع التي تكون قبل الظهر كما ذكرنا في الدرس الماضي هي أيضا من آكد الرواتب. عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، ركعتين قبل الغداة. آكد الرواتب ركعتين قبل الغداة، أي قبل الفجر، ركعتين الفجر، هذه آكد الرواتب كما مر بنا بالحديث. ثم يأتي بعدها في التأكيد الأربع التي تكون قبل الظهر. ذاك عائشة خصت هاتان الصلاتان دون سائر الصلوات، خصت هاتين الصلاتين دون سائر الصلوات. قالت ما كان النبي يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. وهنا يعني هذا الحديث حديث أم حبيبة يدل على يعني السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها ماذا؟ فإن ذلك من أسباب أن يحرم على النار. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. ومن حرص، من حافظ على مثل هذه الصلوات أعانه الله تعالى ويسر له، ليست بالكثيرة وهي يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أربع قبل الظهر ركعتين وأربعا بعدها. أربع قبل الظهر هي الراتبة التي تكون قبل الظهر، والأربع التي بعدها ركعتين، منها الراتبة ومنها ماذا؟ ومنها يعني ركعتين أخرين زائدتين تطوعا. وبعض أهل العلم يقول لا، يقول يصلي إنسان راتبة ركعتين ثم يصلي أربعا، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم، الأظهر والله تعالى أعلم، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. الأربع قبل الظهر هي الراتبة، والأربع التي بعدها يعني ركعتين منها راتبة وركعتين منها ماذا؟ ركعتين منها تطوع، ركعتين منها راتبة وركعتين منها تطوع، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمه وصححه.
نعم، هذا حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، صلى أربعا ماذا؟ قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء كذلك، اختلف فيه العلماء، فمن العلماء الذين صححه ابن خزيمة، ابن خزيمة وابن حبان، وحسنه الترمذي وصححه والإمام النووي والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وهناك بعض العلماء أعله وضعفه، أعله وضعفه، منهم أبو الوليد الطيالشي، فإن أبا الوليد الطيالشي ضعف هذا الحديث. السبب في ذلك أن ابن استدل بماذا؟ استدل بحديث ابن عمر، استدل بحديث ابن عمر الماضي الذي مضى معنا، وهو أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ابن عمر ماذا يقول؟ يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. هذا حديث ابن عمر. أبو الوليد الطيالسي يقول ابن عمر لم يذكر يعني فيما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر، فلأجل هذا ماذا؟ لأجل هذا ضعف هذا الحديث. واضح أخوان؟ واضح يعني استدلال أبو الوليد الطيالسي؟ استدل بالحديث الماضي حديث ابن عمر وأنه حفظ 10 ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لذكرها ابن عمر، فضعف لأجل هذا هذا الحديث. ولكن هذا الكلام يعني ليس فيه دلالة حقيقة، وهذا يعني هذا رد عليه كما رد عليه الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم رد على كلام أبي الوليد الطيالسي وقال هذا الكلام ليس فيه دلالة. فحديث ابن عمر، قول ابن عمر حفظت، ابن عمر يتكلم الآن عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن فعل النبي. ففعل النبي الذي حفظه ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر شيئا. ولكن هذا الحديث لا يتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه يعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للناس للصلاة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ على هذه الأربع قبل العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أحيانا يدل الناس على عمل وهو عليه الصلاة والسلام لا يعمله، وقد ذكرنا السبب في ذلك في الدرس الماضي. يعني قد يعني يستغرب مستغرب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى مثلا صلاة الضحى أو يدعو الناس إلى أربع قبل العصر، ثم هو صلى الله عليه وسلم لا يذكر الناس عنه أنه كان يحافظ عليها. يعني ما ذكر الصحابة أنه كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وأيضا ما كان يحافظ على صلاة الضحى. لماذا؟ ذكرنا السبب في ذلك في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ولا يعمل به، يحب أن يعمل بالعمل ولكنه لا يعمل به خشية أن يفرض على الأمة. وهذا يعني صريح في ماذا؟ في صلاة التراويح، في صلاة التراويح في رمضان. صلاة التراويح جماعة في رمضان، من الذي جمع الناس عليها؟ يعني الذي جمع الناس عليها ابتداء هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الناس عليها ابتداء من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع الناس عليها. لكن كم؟ لمدة ثلاثة أيام. أول يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما رآه الناس صلوا معه، اليوم الثاني ازداد أهل المسجد، اليوم الثالث امتلأ المسجد بالناس، هذا في ماذا؟ في رمضان. في اليوم الرابع جاء الناس يريدون الصلاة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليه، وجاءوا وحصبوا داره، يعني أتوا بالحصى ورموا الباب، وجعل بعض الناس ينادي الصلاة يا رسول الله، يريدون أن يصلوا مع رسول الله صلاة ماذا؟ القيام في رمضان. فخرج عليهم النبي، أو في اليوم الثاني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يخفى علي مكانكم، يعني سمعت كلامكم وعرفت أنكم تنتظروني، ولكني خشيت أن يفرض عليكم الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ترك إكمال الصلاة بالناس في رمضان خشية أن يفرض عليهم. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به رحمة بالأمة. لذلك عائشة رضي الله عنها استنبطت ذلك، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل ولا يعمل به خشية أن يفرض على الأمة. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام أبي الوليد الطيالسي ليس بصحيح، ابن عمر ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ليس فعلا وإنما دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة قبل العصر، وفيها هذا الفضل وهو أن العبد ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا التعليل ليس بجيد، هذا التعليل ليس بجيد، لأن هذا الحديث إنما هو من قوله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر يتكلم عن فعله عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا تكلم على هذا الحديث بعض العلماء، تكلم عن الحديث، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ماذا؟ أن هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء علّه براوي اسمه محمد بن مسلم بن مهران، محمد بن مسلم بن مهران، وهذا راوي تكلم عليه بعض الأئمة، ولكن الدارقطني وابن معين قال فيه لا بأس به، وقال حافظ صدوق يخطئ. لذلك العلماء الذين تقدم ذكرهم أثبتوا هذا الحديث، أثبتوا هذا الحديث. السؤال الذي يرد هنا، الركعات التي قبل العصر هل هي مؤكدة أو غير مؤكدة؟ نقول إذا اقتصرنا على هذا الحديث فإن هذه الركعات ليست مؤكدة وليست من الرواتب، ليست مؤكدة وليست من الرواتب. بعض أهل العلم يراها من الرواتب، يراها أنها من الرواتب، يقولون هي من الراتبة، وإن كان الذي يحافظ على 12 ركعة في يوم وليلة يبنى له بهن بيت في الجنة، ولكن أيضا يقولون من 12 ركعة على التفصيل الذي تقدم معنا، لكن يقولون أيضا وأربع قبل العصر أيضا من الرواتب. لكن هذا الحديث لا يسعفون، لأن هذا حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه كان يصلي قبل العصر؟ هل هناك حديث في ذلك؟ نقول نعم، ورد حديث في ذلك، وهو حديث رواه أبو داود من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأنه سئل رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ويصلي أربعا قبل العصر، يصلي ماذا؟ أربعا قبل العصر، ويعني يختم بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، يعني التشهد، يعني ماذا؟ التشهد. ففي حديث علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الأربع قبل العصر، وفي حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. لذلك ذهب بعض الأئمة بعض العلماء إلى ماذا؟ إلى أن الأربع التي قبل العصر أيضا من رواتب، إلى أن الأربع التي قبل العصر أيضا من رواتب، وأكثر علماء على خلاف ذلك، أكثر علماء على خلاف ذلك. لكن هناك بعض الأئمة منهم ابن الخطاب من يعني الشافعية وابن دحية من الحنابلة وغيرهم من الأئمة يرون أن هذه الأربع من الراتبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها بقوله، وأيضا كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم بفعله، فقالوا هذه أيضا من الرواتب. لكن هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب أيضا حديث مختلف فيه، وفي راوي اسمه عصام بن ضمرة، عصام بن ضمرة، ويعني تكلم عليه بعض الأئمة وبعض الأئمة يقويه. ذاك الحديث فيه خلاف، حديث علي بن أبي طالب فيه خلاف، بعضهم يقويه بعضهم يضعفه. ومن الأئمة الذين تكلموا عن هذا الحديث بكلام شديد الإمام ابن تيمية، الإمام ابن تيمية تكلم على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه عاصم أو عصام بن ضمرة أو عاصم بن ضمرة، تكلم عليه بكلام شديد وقال هذا الحديث موضوع، يعني هذا يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا كلام الحافظ والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وبعض العلماء يصحح هذا الحديث. فإذا قلنا أن الأربع قبل العصر أيضا من الراتبة، يعني التي تكون قبل الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ودل عليها بقوله، هذا ما لا يعني لا يعارض حديث أم حبيبة وهي من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة، ف12 ركعة هذه في حديث أم حبيبة من الرواتب، وأيضا إذا قلنا الأربع قبل العصر من الرواتب فهي من الرواتب، لكن كل ذلك يقوم على تصحيح الأحاديث و تضعيفها، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هذا يعني نحن ذكرنا كلام العلماء في مثل هذه الأحاديث وبينا اختلاف العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في دينه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى التراويح ابتداء، صلىها 3 أيام ثم تركها صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الناس التراويح جماعة في زمان أبي بكر، وأيضا صدرا من زمان عمر، ثم عمر بعد ذلك جمع الناس عليها. فلما دخل عمر المسجد ورأى الناس مجتمعين على الصلاة، قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة. فقال نعمة البدعة هذه، فظن بعض الناس من خلال كلام عمر وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة أن هناك أو أنه يجوز إحداث بدع في دين الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا ليس بصحيح، وليس هناك ما يسميه بعض الناس بدعة حسنة. بدعة حسنة في أمور الدنيا، أما في الدين ليس هناك بدعة حسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، ليس هناك بدعة حسنة. خير هدي ماذا؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عمر أي عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لذلك إذا دعيت إلى عبادة أو طاعة اسأل هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو هل فعلها الصحابة؟ فإذا لم يفعلها النبي ولم يفعلها الصحابة فأنت غني عن فعلها، فإنه لو كان فيها خيرا لا سبقونا إلى هذه العبادات وإلى هذه ماذا وإلى هذه الطاعات. فإذا كل بدعة ضلالة. طيب ما توجيه قول عمر لما قال نعمة البدعة؟ نقول عمر لما قال نعمة البدعة يقصد بذلك البدعة اللغوية، يعني هذا شيء جديد لغة لا شرعا، لا يقصد بالبدعة الشرعية وإنما يقصد البدعة من حيث اللغة، يعني هذا شيء جديد، وهو في الحقيقة جديد. لماذا جديد؟ لأن الناس تركوه، فعله النبي ثلاثة أيام ولم يفعل في زمان أبي بكر ولم يفعل أيضا صدرا من زمان عمر، ثم عمر بعد ذلك جمع الناس فكان كأنه شيء جديد، فأجل هذا قال عمر نعمة البدعة، ويريد بذلك البدعة لغة، أي أن هذا شيء جديد يعني ما فعله الناس من زمان. وإلا أصل هذه العبادة وأصل هذه الطاعة وهي تجميع الناس في صلاة التراويح، هذا أصلها موجود في الشرع، فعله النبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي خشية أن تفرض عليهم التراويح، لأجل هذا تركه النبي. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص استقرت الشريعة واستقرت الفرائض، فلا يعني يؤتى بفريضة جديدة. لأجل هذا عمر بعد ذلك جمع الناس وصلى بالناس صلاة التراويح، واستمر الأمر بعد ذلك إلى يوم الناس هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.